الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك كان الكلام فيما يرتبط بمصادر تأسيس الرؤية الكونية الإلهية وذكرنا المصدر الأول وهو العاقل وقلنا أن المصدر العقلي من أهم خصائصه أولاً أنه مصدر قطعي وعلى حد تعبير الحكماء مصدر يقيني والوجه في إفادته القطع واليقين بلحاظ أنه يعتمد على مقدمات برهانية والمقدمات البرهانية يقصد بها في علم المنطق اليقينيات بالمعنى الأخص هذا أولا وثانيا أن المصدر العقلي الذي يساهم في بناء وتأسيس الرؤية الكونية الإلهية هو مصدر إثباتي ومصدر نفي بمعنى أنه كما يثبت وجود المبدأ تبارك وتعالى بالإمكان أن ينفي وجود الشريك وهذا بخلاف المنهج الحسي فالمنهج الحسي منهج إثباتي وليس منهجا نفيا فالحس يثبت ما وقعت يد الحس عليه ولكن هل ينفي عدا ذلك؟ نقول لا إذا وضعت يدي على الكتاب أثبت وجود الكتاب لكن لا سبيل له أن ينفي غير هذا الكتاب ولهذا الرؤية المادية التي تجعل المصدر هو الحس باعتبار حصر المعرفة بالطريق الحسي لو سلمنا بذلك أمكن القول أن المصدر الحسي أثبت المادة ولكن لم ينفي وجودا آخر هو غير المادة خلافا للمصدر العقلي المصدر العقلي إذا أثبت أن الرؤية الكونية قائمة بمبدأ واجب الوجود وعلى حد تعبيرنا المبسط إذا أثبت المصدر العقلي وجود الله تبارك وتعالى نفى هذا الإثبات أن تكون المادة هي الإله الخصوصية الثالثة وهي خصوصية مهمة أن المصدر العقلي كما هو طريق إثباتي هو طريق ثبوتي وبعبارة أخرى المصدر العقلي هو مصدر وصولي ومصدر إيصالي إذا تذكرنا في بعض المواطن بينا هذه النقطة وهي أن المدارس الفكرية المشهورة ثلاث مدارس مدرسة الإشراق التي تعتمد على المنهج الإشراقي والشهودي والبعض سمعت أنه يخلط بين مدرسة الإشراق ومدرسة العرفان، وإحدى المدرستين غير الأخرى. هناك فوارق بين المنهج الإشراقي والمنهج العرفاني، ما هي تلك الفوارق؟ ذكرتها في نظرية المعرفة، الآن لست بصدد بيان هذه النقطة. على كل حال، المدرسة الأولى ما تعتمد على الشهود الباطني، وهو المدرسة الإشراقية. المدرسة الثانية مدرسة المشاء التي تعتمد على البرهان، تعتمد على الفكر. ووجه تسميتها بالمشاء أن الفكر عبارة عن حركة بين المعلوم والمجهول، كما قرأنا في تعريف علم المنطق. والحركة عبارة عن مشي سير من المعلوم إلى المجهول للكشف عن المجهول، لهذا تسمى بالمدرسة المشائية. هذا وجهها المنهجي. هناك وجه آخر سموا بالمشائين باعتبار أن أرسطو كان يدرس الفلسفة وهو ماشيا. المدرسة الثالثة مدرسة الحكمة المتعالية التي زاوجت بين البرهان والإشراق. هنا السؤال، اختلاف هذه المدارس في أي حيثية؟ توجد حيثيتان، حيثية الوصول إلى الحقيقة وحيثية إيصال الحقيقة. اختلاف هذه المدارس في الجهة الثانية وليس في الجهة الأولى، في الجهة الأولى وليس في الثانية، بمعنى أن كل مدرسة تدعي أنها لا تصل إلى الحقيقة، حيثية الوصول هي تصل، لا تصل إلى الحقيقة إلا عبر منهجها الخاص. إن كانت مدرسة إشراقية فمنهجها الإشراق والشهود، إن كانت برهانية مشائية فمنهجها البرهان. ولكن إيصال الحقيقة، إثبات الحقيقة التي وصلت إليها تلك المدرسة للآخرين، تتفق أنه لا سبيل إلا البرهان، إذ لا يمكن إثبات النتائج عن طريق الشهود الباطن. لهذا نلحظ أن مدرسة الإشراق المتمثلة في حكمة الإشراق لشيخ الإشراق السهروردي، عندما نقرأ نحن كتاب حكمة الإشراق نلحظ أنه اتخذ منهجا برهانيا، والبعض يفهم أنه هذا يتنافى مع مبناه وهو القائم على أساس الإشراق والشهود الباطن. الإشراق والشهود الباطني يتمثل في حيثية الوصول والكشف عن الحقيقة، منهج كشفي إن صح التعبير. وأما من حيث انكشاف الحقيقة للآخرين، إيصال الحقيقة إلى الآخرين، فلا بد أن يعتمد على منهج البرهان، يعني على المصدر العقلي. لهذا يمكن القول أن المنهج العقلي كما هو منهج وصولي، بمعنى الاعتماد عليه يكشف الحقيقة، كذلك هو منهج إيصالي يمكن الركون إليه في إثبات تلك الحقيقة. فمن خصوصية المصدر العقلي أنه مصدر إيصالي، أي إيصال الحقيقة إلى الآخرين، ومنهج وصولي بمعنى الكشف والوصول إلى الحقيقة. هذه هي خصوصية المصدر العقلي. كان الكلام في الاتجاهات المطروحة حول جدوى هذا المصدر، وقلنا توجد ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول حصر المعرفة بالمنهج التعبدي بين قوسين النقل، الكتاب والسنة، وإلغاء دور العاقل. وهذا الاتجاه تكلمنا حول منطلقاته وما يمكن أن يؤاخذ عليه. وصل بنا الكلام إلى الاتجاه الثاني، وهو حصر المعرفة والمصدرية بيد الناقل، عفوا بيد العاقل، وإلغاء الناقل. بمعنى أن المصدر في تأسيس الرؤية الكونية الإلهية فقط يعتمد على العقل، ولا مجال للركون إلى الناقل. أولاً، ما هو المراد من المصدر النقلي؟ وماذا يتوقف عليه المصدر النقلي؟ نريد من المصدر النقلي قول الله تبارك وتعالى وقول المعصوم، أعم من أن يكون نبيا أو إماما، والمصدر النقلي التعبدي يأخذ مسارين. المسار الأول هو المسار التأكيدي المعبر عنه في علم الأصول بالمسار الإرشادي، بمعنى أن يكون النقل ما هو إلا مرشد طريق يرشد إلى ما وصل إليه العقل، كما في قضية وجوب الطاعة. لا يمكن بحال من الأحوال أن نستند إلى وجوب الطاعة، أي طاعة الله تبارك وتعالى، من خلال المصدر النقلي لورود محذور الدور. فلو قيل ما الدليل على وجوب طاعة الله؟ نقول قوله تعالى أطيعوا الله. نقول هذا القول أساسا ما الدليل على وجوب الطاعة؟ فإما أن يلزم التسلسل أو يلزم الدور، وهو واضح. ولهذا قرأنا نحن في علم الأصول أن لا يمكن أن تكون الحجية التي تثبت للقاطع أن تكون تعبدية، بل لا بد أن تكون الحجية حجية ذاتية ليست مجعولة. لماذا؟ قالوا لأنها لو كانت حجية القطع حجية مجعولة لدار الأمر أو تسلسل. ولهذا لا بد أن تكون ذاتية. على هذا الوزن نقول يستحيل أن يكون الدليل على وجوب الطاعة هو دليل النقل، لأنه يعود السؤال ذاك الدليل النقلي ما هو الدليل على لزوم امتثاله. لهذا قال العلاء أن ما جاء بصدد بيان وجوب الطاعة ما هو إلا دليل إرشادي إلى ما وصل إليه العقل من لزوم الطاعة، فدليل وجوب الطاعة فقط هو العقل دون النقل. ومن هنا نستفيد أن هناك مساحة لا مجال للنقل فيها، لا تصل يد النقل إليها. أحد مصادقها وجوب، لا يمكن أن نثبت وجوب الطاعة للمولى عن طريق النقل بأي حال من الأحوال، لا يثبت إلا عن طريق العقل. لهذا من عطل المنهج العقلي سوف يقع في هذه المشكلة، ما دليلك على وجوب الطاعة إن لم تعتمد على المصدر العقلي؟ لا سبيل إلى إثبات وجوب الطاعة غير العقل. والمسار الثاني يكون مسارا تأسيسيا ليس إرشاديا تأكيديا، نريد بالمسار التأسيسي أن النقل يأتي في مقام تأسيس رؤية كونية أو تأسيس معتقد من المعتقدات، ليس في مقام التأكيد، وهذا مجاله واسع. نظير الرجعة وتفاصيل يوم القيامة وما شابه ذلك. بل بعضهم أقول ذهب إلى أن إثبات شخص الإمام يكون عن طريق النقل، وإثبات أصل الإمامة يكون عن طريق العقل. يعني نحن لا يوجد عندنا طريق عقلي لإثبات شخص هذا، لأن هذا هو الإمام، بل لا بد أن نعتمد على النقل، على النص. وهناك اتجاه آخر يرى لا، أنه كما نثبت أصل ومبدأ الإيمان بالعقل يمكن أن نثبت شخص الإيمان أيضا عن طريق الملاكات العقلية. كيف ذلك في محله في مبحث الإيمان؟ الخلاف موجود بين الأعلى. المهم أن المصدر النقلي نريد به قول الله تبارك وتعالى وقول المعصوم، ويأخذ أحد مسارين. ثانيا، ما يتوقف عليه المنهج النقلي أمور ثلاثة. الأمر الأول، بمعنى الاعتماد على المصدر النقلي فرع، أي في طول إثبات وجود الله تبارك وتعالى، وإثبات الوحي، وإثبات الإمام. إذ لا يمكن الاعتماد على قول على القرآن الذي يمثل كلام الله إلا إذا أثبتنا وجود الله تبارك وتعالى، ولا يمكن الاعتماد على كلام النبي إلا إذا أثبتنا النبوة. القدر المتيقن أن هذين المبدأين المتمثلين في التوحيد ومبدأ واجب الوجود والنبوة هما في طول، أن هذين المصدرين المتمثل في التوحيد أي في مبدأ واجب الوجود تبارك وتعالى وبالنبوة يتوقفان على المصدر العقلي. ولهذا نقول أيضا من عطل العقل لن يستطيع أن يصل إلى إثبات المصدر النقلي. وعلى حد تعبيرهم أن تعطيل المصدر العقلي هو تعطيل للمصدر النقلي من حيث لا يشاء. يعني من يلغي العقل هو يلغي النقل. وجه الملازمة هذه النقطة، أن منشأ حجية النقل هو العقل. الذي يدرك حجية المصدر النقلي هو المصدر العقلي، فالذي يلغي دور المصدر العقلي كمدرسة الحديث والرأي بالحقيقة يلغي المصدر النقلي، هو من حيث لا يشاء يعطل المصدر النقلي، لأن منشأ وأساس المصدر النقلي في مقام حجيته إنما هو وهذه نتيجة جدا مهمة. هناك شبهة تطرح من قبل بعض الأساتذة أن لنا أن نثبت النقل عن طريق المعجز، وحينئذ لا نحتاج إلى توقف المصدر النقلي على المصدر العقلي، إذ أن المراد من المصدر النقلي يتمثل في قول الله وقول النبي، والذي ينقل لنا قول الله والنبي، والنبي نثبت أنه نبي عن طريق الإعجاز. فبالتالي قولكم بأن المصدر النقلي يتوقف على المصدر العقلي في غير محله، إذ لنا طريق آخر نثبت به حجية المصدر النقلي وهو طريق الإعجاز. الجواب: طريق الإعجاز كيف رجعنا إلى المصدر العقلي. وجه الملازمة أن هناك ملازمة بين المعجز وبين صدق مدعي النبوة، باعتبار أن الغرض الذي يترتب على المعجز هو إثبات صدق مدعي النبوة، هذا هو الغرض. فلهذا يقال، وهذه الشبهة تطرح في علم الكلام، أنه ما الدليل؟ ما وجه الملازمة؟ ألا يمكن أن نفترض هذه الحالة، وهي أن الله تبارك وتعالى يجري المعجز على يد إنسان كاذب، فلماذا ما هو منشأ الحتمية بين أنه إذا أتى الإنسان بالمعجز كشف ذلك كشفا إنيا عن صدق دعوة؟ وجه الملازمة ما هو؟ إذ يمكن أن يدعى أنه عنده المعجز وهو إنسان كاذب غير صادق. هنا نقول في المقام: الملازمة منشأها العقل، وهي أن العقل يدرك أن الحكيم بما هو حكيم، المنطلق في الجواب هو الحكمة، أن الحكيم بما هو حكيم لو أجرى المعجز على يد الإنسان الكاذب لزم نقض الغرض، والتالي باطل، لأن الحكيم يستحيل أن ينقض غرضه، فالمقدم مثله في الأول. أي نقض للغرض؟ لأن الغرض المترتب هو هداية الإنسان، وجريان المعجز على يد الإنسان الكاذب فيه تغرير وإغواء وتضليل، وهذا كله ينقض غرض الحكيم وهو الهداية. فلهذا من منطلقي أن الله يتصف بالحكمة نقول يدرك العقل استحالة، يدرك العقل استحالة أن يجري المعجز على يد الإنسان الكاذب. بناء على ذلك نفهم هذه المعادلة، وهي عدم التصادم بين المصدر العقلي والمصدر النقلي. يستحيل أن يحدث تعارض مستقر بين ما يدركه العقل وبين ما يقوله النقل، ما يقوله الوحي. هذه الاستحالة منشأها أن المصدر النقلي منشأ حجيته المصدر العقلي، فيستحيل أن يكون النقل معارضا للعقل، يستحيل. ولهذا للسيد الشهيد كلمة رائعة في الحلقة الأولى، يقول: وهذه الحقيقة فيما مضمونها، وهذه الحقيقة وهي عدم تعارض العقل القطعي وليس العقل الظني الذي يعتمد على الآراء الباطلة والرأي، وهذه الحقيقة وهي عدم تعارض استحالة تعارض العقل القطعي مع الدليل النقلي القطعي لا يؤكدها البرهان فحسب، بل يؤكدها الاستقراء، بلحاظ أن من يتتبع المجاميع الروائية لا يجد رواية واحدة صحيحة تعارض عقل القطعي. إذا اتضحت هذه المقدمات في المصدر النقلي نقول في المقام: ما هي منطلقات تعطيل ناقل وحصر المعرفة بالعقل؟ هناك منطلقات كثيرة، أحصيتها إلى 6 منطلقات، ستة منطلقات، أكتفي بواحدة واثنين اختصارا. المنطلق الأول وهو منطلق حداثي، مفاد هذا المنطلق يرتبط بنظرية وفكرة الوحي، وفي الحقيقة هو يرتبط بالعصمة في مقام التلقي، أن هناك دعوة أننا لا ننكر الوحي، ولكن ما يؤاخذ هو في فهم الوحي، أن فهم الوحي هو فهم بشري. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنزل عليه الوحي يفهم الوحي باعتبار كونه بشرا إنسانا عاديا، ولهذا نحن يمكن أن نفهم فهما آخر يقابل فهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك كتب كثيرة في هذا المجال. في الحقيقة نحن نكتفي في الجواب عن هذا المنطلق من خلال بحث العصمة نفسها، أننا نؤكد نظرية العصمة بالمصدر العقلي الذي هو مرجع لهذه الشبهة، لأن هذه الشبهة تريد أن تلغي حجية النقل والاعتماد على النقل وحصر المعرفة والتأسيس من خلال العقل. نحن نقول من خلال الاعتماد على العقل نثبت العصمة المطلقة في مجال تلقي الوحي وفهم الوحي وتبليغ الوحي، وبالتالي لا مجال للقول بالفهم البشري. المنطلق الثاني هو من خلال أن هذا الناقل ليس نقلا نصيا، إنما يعتمد على الظواهر، والظهور كما قرأنا في علم الأصول لا يفيد إلا الظن، لا يفيد القول. والمطلوب في الرؤية الكونية كما أسلفنا وتحصيل اليقين وليس الظن، لهذا لا يمكن الاعتماد والركون على المصدر النقلي. الجواب أننا أسلفنا أن المراد من المصدر النقلي الذي يدخل في تأسيس الرؤية الكونية الإلهية هو النقل القطعي الذي يصل إلى درجة القطع واليقين. أما إذا كان النقل يتمثل في دائرة الظن كخبر الآحاد مثلا، فهذا لا يمكن الركون إليه في مقام تأسيس الرؤية الكونية الإلهية، غاية ما يمكن أن يقال أنه يفيد التأكيد فيجعل طريقا إرشاديا، ولهذا هذا المنطلق ينتفي بانتفاء موضوعه. موضوعه الظن، ونحن نقول لا نعترف بالظن، إنما نسلم بالروايات التي إما أن تكون قطعية أو تكون محفوفة بقرينة قطعية، وهذا ما ينص عليه علماؤنا. هنا أريد أن أشير إلى نقطة مفادها أن تعطيل الناقل يحرم العاقل من تحصيل معارف كثيرة، وهذه النكتة أجدها في كلمات بعض أساتذتنا المعاصرين، وهي نكتة قيمة جدا. أن لاحظ كما قلنا كنا نقول سابقا إلغاء العاقل يلغي مصدرية النقل، باعتبار أن منشأ المصدر النقلي هو العقل، فمن يعطل العقل يعطل النقل من حيث لا يشعر. هنا في المقام نقول العكس، من يعطل الناقل ويعتمد فقط على العاقل فهو يحرم العاقل من تحصيل المعارف والكمالات الفوقانية، لأن هناك معارف كثيرة لا يمكن أن تحصل إلا بطريق النقل. ولهذا بحسب تتبعنا لروايات أهل البيت عليهم السلام نستخلص هذه النتيجة، كما أن العقل يمثل مصدرا كذلك الناقل، والروايات صريحة في ذلك. يكفي تلك الرواية فيما مضمونها عن هشام بن الحكم أن الله تبارك وتعالى جعل حجتين، حجة ظاهرة، حجة ظاهرة تتمثل في الأنبياء، وحجة باطنة تتمثل في العقول. فلا يمكن أن نأخذ بالمنهج السلفي الذي يقول نعتمد على حسبنا كتاب الله والسنة أو حسبنا كلام أهل البيت. وأنقل عبارتين جميلتين، العبارة الأولى كلاهما لصدر المتألهين، الأولى جاءت في شرح أصول الكافي: إن بعض أسرار الدين، وأقدم مقدمة لهذا المقطع، إذا اتضح عندنا حجية كلا المصدرين نطرح هذا المطلب: حدود مدركات العقل، مساحة العقل ما هي؟ هناك ثلاث مساحات للعقل والنقل. المساحة الأولى سيادة العقل، المساحة الثانية سيادة الناقل، المساحة الثالثة مشتركة بين العقل والناقل. أما المساحة الأولى أعني بها سيادة العقل، بمعنى أن هذه المنطقة من مختصات العقل ولا تصل إليها يد النقل أصلاً، إثبات مبدأ واجب الوجود لا يمكن إثباته عن طريق النقل، إثبات النبوة لا يمكن إثباته عن طريق النقل لتوقف النقل عليهما، والمتوقف على شيء لا يمكن أن يكون ذلك الشيء مثبت. كما مثلنا لزوم الطاعة، وجوب الطاعة لا يمكن إثباته عن طريق النقل، هنا السيادة للعقل فقط، الحاكمية للعقل، وهناك سيادة للنقل وهي في تفاصيل القيامة والبرزخ والصراط وما شابه ذلك. وهناك نقطة مشتركة بين العقل والناقل تتمثل في الإمامة، الإمامة كما تثبت عن طريق العاقل أيضا تثبت عن طريق الناقل. إذا أخذنا هذا التقسيم المثلث استطعنا أن نصل إلى هذه النقطة، استطعنا أن نصل إلى نقطة عجز العاقل، أن العقل عاجز عن إدراك كل شيء، باعتبار أن هناك مناطق سيادية للناقل، وهذا معنى أن هناك نقطة مشتركة بين المصدر الحسي الذي يعتمد على الحواس والمصدر العقلي. هذه النقطة المشتركة تتلخص في المحدودية، كما أن المصدر العقلي يكون محدودا كذلك المصدر الحسي، كما أن المصدر الحسي هو محدود كذلك المصدر العقلي، ولكن محدودية الحس أكثر من محدودية العقل. فلنذكر أمثلة إثباتية على محدودية المنهج العقلي أو المصدر العقلي أو العاقل. أولا فيما يرتبط بإدراك الذات الإلهية، العقل عاجز، يعجز العقل عن إدراك ذات الواجب وحقيقة الذات الإلهية، بل أعظم من ذلك، يعجز العقل عن إدراك حقيقة الأسماء والصفات الإلهية. بل أعظم من ذلك، يعجز العقل عن إدراك حقيقة الأفعال الإلهية. وهنا الكلام في مطلبين، لماذا هو عاجز؟ والمطلب الثاني، إذا كان العقل عاجزا فما السبيل إلى معرفة الله؟ جواب الثاني، لا ريب أن من أهم الأصول الاعتقادية التي تقوم عليها مدرسة أهل البيت عليهم السلام هو قول علي صلوات الله وسلامه عليه، أول الدين معرفته. إذن أساس الدين يتمثل في معرفة الله تبارك وتعالى. إذن تعطيل العقل عن معرفة الله هذا لا ينهض به العقل، يخالف العقل ويخالف صريح الناقل، سواء على صعيد القرآن أو على مستوى السنة، أي قول المعصوم. بناء على هذه الحقيقة أنه لا مجال للتعطيل العقلي عن معرفة الله تبارك وتعالى، فإذا كان العقل عاجزا فما هو السبيل إلى معرفة الله تبارك وتعالى؟ نتعرف عن طريق الأسماء والصفات. إدراك الذات مستحيل، تعجز الأوهام أن تنال ذاته. إذا فما هو السبيل إلى معرفة الله؟ السبيل عن طريق الأسماء والصفات، عن طريق أفعاله تبارك وتعالى. فإذا قلت، أنتم قلتم أنه حتى عن طريق الأسماء والصفات وعن طريق الأفعال حقيقة الأسماء مجهولة الكون عند العقل، حقيقة الفعل الإلهي مجهولة الكون عند العقل. هنا نرجع إلى المطلب الأول لتتضح، يتضح عمق هذا المطلب، أنه لماذا العقل عاجز عن إدراك حقيقة الذات الإلهية، حقيقة اسم الإلهي، حقيقة الصفة الإلهية، حقيقة الفعل الإلهي. الجواب في كلمة واحدة، باعتبار أن العقل إنما يدرك الأشياء بتوسط المفاهيم، فهو يدرك مفهوم العجل، يدركوا مفهوم القدرة، يدركوا مفهوم الحياة، يدركوا مفهوم الخلق كفعل، يدركوا مفهوم الرزق، يدركوا مفهوم الإحياء، يدركوا مفهوم الإماتة. أما حقيقة الفعل الإلهي، حقيقة الرزق، لا يدركوه، لأن الإنسان إذا أراد أن يقف على حقيقة الأشياء يجب أن يقف على واقعها بما هو هو، وإدراك واقعها لا يكون إلا عبر العلم اللدني، العلم الفضول. وأما العاقل فإنه لا يتعامل إلا عبر الصور والمفاهيم، والمفاهيم لا تكشف عن حقيقة الشيء، إنما يكشف الإنسان عن حقيقة الشيء فيما إذا كشف واقع الشيء، وواقع الشيء لا يكشف إلا عبر العلم الفضول، والعقل لا يتعامل إلا مع العلم الفضول. لهذا نفهم لماذا يكون العقل عاجزا عن إدراك حقيقة الأشياء، باعتبار أن العقل إنما يتوسل للكشف على الأشياء عبر الصور، والصورة لا تكون كاشفة كشفا واقعيا عن حقيقة الشيء، هي مقربة ليست أكثر. ولهذا نجد في قصة نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله السلام عندما سأل ربه تبارك وتعالى أرني كيف تحيي، قال أولم تؤمن، قال بل. نبي الله إبراهيم ليس في مقام التشكيك في خلق الله، في فعل الله تبارك وتعالى أبدا، إنما في مقام طلب إراءة حقيقة الفعل. أنا أؤمن أن الله هو الخالق، أنا أؤمن أن الله هو الذي يحيي ويميت، وأفهم وأدرك معنى الإحياء، ولكن حقيقة الفعل لم يصل إليه نبي الله إبراهيم. لهذا كان طلبه في الواقع هو من باب طلب إراءة حقيقة الفعل الإلهي وليس مفهوم الفعل الإلهي. إذن على مستوى الفعل الإلهي وعلى مستوى الصفة الإلهية وعلى مستوى الذات الإلهية العقل عاجز. إذا كان العقل عاجزا إذن فما السبيل إلى معرفة الله؟ عن طريق تلك المفاهيم. وهذا المعنى هو الذي يلخصه أمير المؤمنين عليه السلام، يقول لم يطلع العقول تحديد صفته، حقيقة الصفة العقل عاجز. هل هذا يلزم منه الانسداد والتعطيل؟ نقول لا. في نفس الوقت يقول ولم يحجبها عن واجب معرفته. لاحظ جمع رائع في حكمة أمير المؤمنين عليه السلام، جمع بين قوله لم يطلع العقول على تحديد صفته، يعني العقل في نفس الوقت الذي يكون عاجزا عن الوصول إلى حقيقة الفعل الإلهي وحقيقة العلم الإلهي وحقيقة الذات الإلهية، مع ذلك لم يلزم منه الانسداد، قال ولم يحجبها عن واجب معرفته، يعني فتح الباب للبحث والمعرفة. ولهذا من يشنع علينا أننا إذا قلنا أن العقل عاجز معنى ذلك أنكم عطلتم العقل عن البحث والمعرفة، وهذا خلف أن أول الدين معرفتي، نقول الجمع بينهما واضح، إذ أن المعرفة كما تكون شهودية كذلك قد تكون حصولية، وعجز العقل على المستوى الأول لا يلزم منه تعطيل المعرفة، إذ يبقى الباب مفتوحا على المستوى الثاني. هذا في النموذج الإثباتي الأول، وهو عجز العاقل على مستوى إدراك الذات الإلهية والصفة الإلهية والفعل الإلهي. النموذج الإثباتي الثاني وأكتفي به، أن العالم يشتمل على عالم الملك وعالم الملكوت، عالم الغيب وعالم الشهادة. العقل عاجز عن إدراك تفاصيل عالم الغيب، نعم يمكن له أن يثبت العاقل أن هناك قيامة، أن هناك معادا، ولكن تفصيل المعاد، حقيقة العذاب، حقيقة الجنة، حقيقة البرزخ، العقل هنا يقف عاجز. ولهذا لابد أن يستعين بالنقل ليكشف النقل حقائق تلك المغيبات. ولهذا من لا يعتمد على النقل فهو يحرم العاقل البلوغ إلى تلك المعاني. لذلك صدر المتألهين يقول إن بعض أسرار الدين وأطوال الشرع المبين بلغ إلى حد ما هو خارج عن طور العقل الفكري، خارج عن عاجز عن إدراكه العقل، وإنما يعرف بطور الولاية والنبوة. ونسبة طور العقل ونوره إلى طور الولاية ونورها كنسبة نور الحس إلى نور الفكر، بمعنى أن هذا المعنى أشرحه غدا. ويذكر في عبارة أخرى في تفسيره، تفسير صدر المتألهين تفسير القرآن، يقول وهي الواردة في الكتاب والسنة من معرفة الله وصفاته وأسمائه وكتبه ورسله ومعرفة النفس وأحوالها من القبر والبعث والحساب والميزان والصراط والجنة والنار وغير ذلك مما لا تعلم حقيقته إلا بتعليم الله. يقول هذه فقط نعتمد على النقل، ولا تنكشف إلا بنور النبوة والولاية. إذن مع أن صدر المتألهين من أهم مباني تأسيس المنهج البرهاني، مع ذلك هو يصرح بأن هناك طورا وأن هناك مساحة لا سبيل للوصول إليها إلا عبر المنهج النقلي، وهذا كاشف عن عجز العاقل. تتمة الكلام إن شاء الله في بقية هذه المقدمات يأتي في بحثنا القادم. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.